رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني كثيرا أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الأمسية المباركة من شهر الله المبارك الطيب هذا، وعلى شاشتكم التي أحبتكم وأحببتموها، على شاشة نسائم الرحمة، فأهلا بكم ومرحبا لنجتمع سويا حول خير الموائد وأعظمها وأجلها، مائدة القرآن الكريم. كنت قد وعدت حضراتكم في اللقاء الماضي أن نعود إلى أسلوبنا التقليدي، فنقدم آيات من كتاب الله، ثم نقبس جميعا من أنوارها وفق الرزق الذي قسمه الله لنا من خير القرآن وهدي القرآن. لكن شيئا حدث في هذا الأسبوع يحتاج مني أن أعود مرة أخرى إلى ملف أبنائنا الأعزاء الأحباء، حيث قدر لي أيها الأحباب أن ألتقي ببعضهم في مكان ما، وتحدثت إليهم على النحو الذي تعرفون من خلال الحلقات الثلاث الماضية، وأنا أدعوهم للمشاركة الجادة في شؤون الأسرة واكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية. وقلت لهم ابدأوا بأنفسكم وشاركوا آباءكم وأمهاتكم في قضايا حياتكم اليومية، وينبغي أن يكون لكم رأي، وأن يبدي كل منكم رأيه فيما يعرض وفيما يعن للأسرة من الأمور. لكنهم ردوا علي قائلين: وهل دعانا أحد لنتكلم في موضوع ما ولم نتكلم؟ وهل استشارنا أحد من أفراد الأسرة ومن قيادة الأسرة وبخلنا بالمشورة والنصيحة؟ وهل وطرحوا أسئلة ألزمتني أن أعود إلى حضرتكم هذه الليلة لأقول لكم: جالسوهم وشاوروهم، جالسوهم وأشعروهم أنهم مهمون جدا، وبأن رأيهم محل تقدير. جالسوهم واعرضوا عليهم ما يجدوا من أمور وقضايا جديدة تتعلق بالأسرة وحياتها اليومية، فهم يشكون من إهمالكم لهم. ولهذا أعود إلى حضراتكم في هذه الأمسية راجيا منكم أن تنتبهوا لهذا الأمر الخطير، وأريد أن أذكركم بما سبق وقلته في لقاء أو ربما في أكثر من لقاء، أن أبناءنا في مرحلة المراهقة، وهي أخطر المراحل في حياتهم وأخطر ما فيها أيها السادة الكرام، أخطر ما فيها المراهقة الفكرية، حيث يبدأ الولد فينظر إلى نفسه على أنه أصبح شيئا مهما وأصبح ذاتا لها كيانها ولها شخصيتها، وينبغي أن يؤكد تلك الذات وذلك الوجود عن طريق الاحتكاك بأمور الأسرة والدخول في كل ما يطرأ لها ومحاولة الإسهام الجاد بالرأي وبالمشورة. يريد أن يؤكد ذاته من خلال هذا النشاط اليومي، فإذا ما أهمل ولدنا العزيز وزجرناه ونهرناه وأخرجناه من دائرة الاهتمام، ولو تكرر منا ذلك، لو تكرر ذلك، ذلك الزجر وذلك الإهمال، وعزلناه عن شؤون الأسرة اعتقادا منا بأنه لا يزال صغيرا على إبداء الرأي، لو حدث هذا وتكرر فإن الأمور ستأخذ اتجاها في غاية الخطورة. نعم، سينزوي وسينطوي، بل ربما انكفأ على نفسه مكتئبا لأنه أراد أن يعبر عن ذاته في وقت حرج من حياته فمنعناه من ذلك، بل وربما أغلظ البعض له بحجة أنه لا يزال صغيرا على إبداء الرأي في قضايا وشؤون الأسرة. أقولها لحضراتكم بأمانة، لو تكرر ذلك سينطوي على نفسه وسيحقد على إخوانه، وربما حمل مشاعر عدائية للأسرة التي أهملته وصدمته حينما أراد أن يكون شيئا ولم يجد له مكانا ولم يجد من يستمع إليه. هذا أمر يشكل بالنسبة للولد وللفتاة كذلك، يشكل هما ثقيلا ربما أدى إلى مرضه النفسي، فاعتزل البيت واعتزل الأسرة وامتلأ قلبه بمشاعر سلبية تجاه الجميع. يا إخوان، وكما عبر أبناؤنا في هذا الأسبوع وهم يتحدثون إلي، قالوا أنت تكثر اللوم لنا بعدم المشاركة ونحن لا نجد من يدعونا إلى المشاركة. لهم الحق في ذلك ولا شك. لذلك كان ولا بد أن أعود إلى حضراتكم لأستكمل ذلك الموضوع الذي بدأته معكم منذ 3 أسابيع لو تذكرون. أحبتي، الإنسان لا يحيا حياة كريمة سعيدة إلا حيث تحيا كرامته، إلا حيث يحيا آمنا عزيزا كريما موضع احترام وتقدير من كل من يقيمون معه أو يتعاملون معه أو يزاملونه في العمل. نعم، أؤكد بعبارة أخرى، سعادة المرء في حياته وفي مجال عمله مرهونة بما يحصل عليه من الاحترام والتوقير ممن يتعاملون معه. والمرء بفطرته يبحث عن احترامه قبل أن يبحث عن حبه، بمعنى لا يهمه في المقام الأول من يحبونه، وهو مستعد أن يترك هذه العاطفة أو أن يفرط فيها، لكنه ليس مستعدا على الإطلاق أن يفرط في حظه الذي يستحقه من الاحترام، من التوقير، من التقدير، من إنزاله المنزلة التي تليق به. هذا أمر مهم وفطري، ولا بد أن ينال كل منا حقه في هذا الأمر مهم. أن أعيش آمنا في سربي، آمنا على ولدي وأهلي وعرضي ومالي، وأن أجد لغة التوقير التي تناسب أخوتي للناس وانتمائي إلى تلك الأخوة بإسلامي العظيم. هذه أو هذا أمر مهم، ولا يحيا الإنسان سعيدا إلا به. ومن مظاهر الاحترام والتوقير الذي يسعد كل منا في حياته أن أستشيرك في أمر ما، وأن ترد علي وأن تنصح لي بما ترى بإخلاص وود وتقدير. نعم، معنى أنني أستشيرك في أمر ما معناها أنني أثق بك وأثق برأيك ومشورتك. نعم، أستشيرك وأستنصحك لتنصح لي معناها أنني أثق بك. وأغلى ما يمكن أن يقدمه الأخ لأخيه الثقة، الثقة، أن تثق بي. هذا أمر مهم وعظيم، وأن تستشيرني معناها كذلك أنني موضع ثقتك، وأنك تأمل لدي رأيا وخيرا وفكرا مستنيرا، وتنتظر مني رأيا رشيدا. هذا أمر يسعدني كثيرا، فلا تحرموا أبناءكم من، نعم، لا تحرموهم. إن أنتم ضممتموهم إلى صدوركم وأجلستموهم وتحاورتم وابتسمتم في وجوههم وأشعرتموهم أنهم أغلى ما عندكم وعولتم عليهم ووضعتم ثقتكم بهم وأقنعتموهم بذلك كله، لا شك أنهم سيبدعون فيما تطلبون وسيجودون الرأي وسيقدمون الجديد الذي تنتظرون وسيجتهدون في الإبداع ليأتي كل منهم بجديد، سيشعرون بفخر واعتزاز، سيشعرون بوجودهم وتحقيق ذواتهم، وحينها يعلمون بأنهم انتقلوا إلى مرحلة جديدة وعظيمة وبدأوا يشعرون بقيمتهم ورجولتهم وأهميتهم، سيقبلون على الأسرة، سيحبون كل أفراد الأسرة. نعم، وإذا كلفتموهم بأمر ما سينجزون، نعم سينجزون ولن يتخلفوا، بل وسيحرصون أن يكونوا موضع ثقتكم بدلا من زجرهم ونهرهم، وربما استخدمتم معهم مفردات لا تليق. لا، الولد طاقة متجددة تنتقل من طور إلى طور، ولديه الرغبة في الإنتاج والإبداع، ولديه الرغبة الفطرية أن يشعر بأنه محبوب من الجميع، فلا تحرموهم من حقهم ليسعدوا بينكم وليزداد عطاؤهم وليحاولوا قدر استطاعتهم أن يقدموا جديدا، لأنهم قدموا شيئا منه ورأوا آباءهم وأمهاتهم يمتدحونهم ويدعون لهم بخير ويطلبون منهم المزيد، حينها انتظروا منهم خيرا كثيرا. اشغلوهم بأمور الأسرة، اربطوهم بأمور الأسرة، لا تفرطوا فيهم، ولا يستغني أحدكم عن خدماتهم، كلفوهم بالمهمة تلو المهمة، علموهم كيف يحتكون بالمجتمع وكيف ينفذون المهام، وتدرجوا معهم في التكليف. هذه الأمور ستوجد نوعا من المودة والمحبة، وستقوي الصلة بكل أفراد الأسرة، وسيرتبطون بأسرتهم أكثر، لأنهم أنتجوا فوجدوا من يقدر إنتاجهم ويمتدح إنجازهم. مسألة إبداء الرأي بحرية هي الحياة. نعم والله، لو أحس المرء بأنه لم يعد محل استشارة ومحل ثقة، معنى ذلك أنه يعيش ميتا بين الناس. ولذلك أنصح لشباب الأمة، أنصح لشباب الأمة بوصية مهمة للغاية. يا شباب الأمة، آباءكم وأمهاتكم، آباءكم وأمهاتكم مهما تقدم بهما العمر، اعلم بأن حياتهم وسعادتهم متوقفة على إقبالك عليهما وعلى استشارتك لهما وعلى عرض الأمور اليومية عليهما. هذا أمر يسر الوالد كثيرا والأم كذلك، وبخاصة إذا تقدم العمر بهما. وآه لو أحس كلاهما أنه لم يعد مهما ولم يعد محل مشورة أو محل إبداء رأي كما كان أبناؤه يفعلون معه في الزمن السابق، إذا شعر بذلك سيشعر بأن المنية قد اقتربت منه، وأن المسألة مسألة أيام. لكن هذه والله كما قلت وصية ذهبية. الكبار مهمتهم الأولى أن يقدموا آراءهم وأن يطرحوا خبرتهم لأبنائهم وللمحيطين بهم. هم يسعدون كثيرا حينما نسألهم ويجيبون، نستشيرهم فيقدمون المشورة، يشعرون بأنهم ما زالوا مهمين وما زالوا يؤدون دورا مهما في الحياة. لا تعزلوهم عن شؤون الأسرة أبدا مهما تقدم به العمر، والله ستجد لديه ما ليس عندك، ستجد الخير كله، وبخاصة أنك تنفذ أساسا من الأسس القوية التي قام عليها الإسلام العظيم، حينما يقول ربنا الكريم وأمرهم شورى بينهم، ويخاطب نبيه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر. ولذلك ما أهملت أمة وما أهمل قوم أمر المشورة وأمر الشورى إلا ضلوا وتوالت نكباتهم وانتكاساتهم. نعم، لأن أمر الشورى أساس من أسس الشريعة الإسلامية الغراء، وعليه تقوم الدولة. وقد ترك لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ترك لنا رصيدا في هذا الباب، ما أعظمه وما أجمله وما أشد الحاجة إليه. ويكفي أحبتي الأعزاء أن أذكركم بيوم بدر، بيوم بدر الذي خرج المسلمون له ليسوا مستعدين لقتال، ولم يصحبوا معهم من العتاد ما يمكنهم من مواجهة قريش، بل وما دار بخلدهم أن قافلة أبي سفيان ستنجو وأن قريشا ستأتي بجيش يزيد على 1000 رجل بكامل الاستعداد. لم يجل بخاطرهم ذلك، ولذلك خرجوا بأسلحة شخصية في 300 رجل ويزيد قليلا. الموقف صعب، وصعب للغاية. ماذا يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وقريش جاءت تريد أن تستأصل شأفة الإسلام؟ نعم، جاءت مستعدة للمواجهة، والمسلمون كما تعلمون لم يكونوا كذلك. لو عاد المسلمون إلى المدينة لتحدثت جزيرة العرب بذلك، ولهان أمر المسلمين في أعين القبائل العربية، ولتجرأ عليهم أعداؤهم، والله أعلم ماذا يمكن أن يقع للمسلمين بعد ذلك. وكان الأمر عظيما وكان الموقف دقيقا، وهنا يعظم أمر الشورى، يعظم أمر الشورى. ولذلك واجه الحبيب المصطفى جناحيه وكتيبتيه العظيمتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار، فولى وجهه أولا يستطلع رأي أهل مكة المهاجرين من أقربائه وأحبائه وبني وطنه، يسألهم، فكان جوابهم: يا رسول الله امض لما أراك الله. انظروا أولا ماذا قال، قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وانتبهوا أيها الناس. إذا تأسس موقف على المشورة الصحيحة بكامل الحرية في عرض الآراء ولو تناقضت وتعارضت، واتفق الجميع في نهاية الأمر على كلمة سواء تأسست على أمر المشورة، لو اتفق الناس على ذلك، فإن كل من أبدى رأيا سيبذل كامل جهده حتى يتحقق الخير على ضوء ذلك الرأي الذي أسداه. سيكون الجميع على قلب رجل واحد، لأنهم هم الذين شاركوا في بلورة وإخراج هذا الرأي وتلك المشورة. سيقاتل الجميع بكل إخلاص، لأنهم مسؤولون في نهاية الأمر عن قرار الحرب. وقد كان: أشيروا علي أيها الناس، قال قائلهم: يا رسول الله امض لما أراك الله، فوالله لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هاهنا قاعدون، أو إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. سر بها الحبيب سرورا بالغا، وتألق النور النبوي في جبينه الوضاء، وانتقل إلى الكتيبة الثانية، إلى كتيبة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ورضي عن المهاجرين، ورضي عن صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال سعد ابن معاذ عليه رضوان الله: كأنك تريدنا يا رسول الله. انظروا أحبتي، انظروا كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحترم ويحب أصحابه. أصحابه، أنا أصر كثيرا حينما تبدي ثقة برأيي، وحينما تحترم رأيي وتحترم شخصي، هذا أولى عندي من حبك لي. كأنك تريدنا يا رسول الله، قال: نعم. اسمعوا، اسمعوا إجابة سعد بن معاذ، اسمعوا وادعوا للأنصار وللمهاجرين بخير، اسمعوا للبطانة الصادقة، للبطانة المخلصة، للبطانة المحبة، للبطانة التي لا تريد إلا رفع راية التوحيد فوق كل الرايات. استمعوا للبطانة الزاهدة في الدنيا والتي لا تريد إلا أن يكون لله عز وجل الكلمة العليا في حياتهم، وتؤثر مصلحة الإسلام فوق كل المصالح. اسمعوا ماذا قال سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ما تخلف منا رجل واحد. ثم يقول إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا إلى عدونا على بركة الله. أحبتي، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لهذا ملك العالم وكانوا أعظم دولة على ظهر الأرض، وبسبب ذلك أيضا هان أمرنا وهن على أنفسنا. أين نحن من بلقيس في اليمن؟ وإن أمرها لعجيب، وهي امرأة وصلها كتاب سليمان، وصلها كتاب سليمان، فجمعت أهل الرأي والمشورة من علية القوم ومن أصحاب العلم والرأي، جمعتهم وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ما شاء الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا مضمون الكتاب. ثم اسمع ماذا قالت. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ضعوا تحتها من الخطوط ما تستحقوا، ما تستطيعون. أفتوني في أمري، ها؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الله الله، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لن أقطع برأي في هذه المسألة إلا إذا أدليتم بدلوكم فيها وقلتم ما ترونه بشأنها. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. الشاهد، الشاهد هنا هذا الموقف المتحضر الواعي، ومن من؟ من امرأة. ولولا أن هذا الموقف عظيم ما ذكر في القرآن الكريم وما سجله القرآن الكريم لتنال به بلقيس من التكريم ما نالت. نعم، بينما على الجانب الآخر في وادي النيل المبارك، في وادي النيل يقف فرعون الجبار الطاغية، والرجل المؤمن يقول له، يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. أيها الناس، أنتم المسيطرون اليوم، أنتم الأقوياء اليوم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انظروا، انظروا إلى التضليل، انظروا إلى السخرية والاستهزاء من العقول، انظروا إلى هذا الاستبداد في أسوأ صوره. لا يريهم إلا ما يرى، يكمم أفواههم ويحجر على آرائهم ويدعي كذبا وزورا أنه يهديهم إلى سبيل الرشاد. الموقف بين فرعون وبين بلقيس موقف يظهر لحضراتكم كيف تسير الأمور، كيف تسير الأمور. ترون التناقض واضحا، وترون الحكمة أجراها الله على لسان امرأة، بينما صاحبنا فرعون وما هو بصاحبنا في قليل أو كثير يحجر على آراء شعبه ويكتم آراءهم، وبل يلغي شخصياتهم. اسمع، أنت حينما تحرمني من إبداء الرأي فأنت تقتلني. نعم، هو اغتيال للشخصية، هو اغتيال واضح للشخصية، وليس هذا فقط. سيتجمد هؤلاء المكبوتون، سيتجمدون، سيزهدون في الحياة، لا يريدون المشاركة فيها إطلاقا، لأنهم تكلموا قبل ذلك ولم يجدوا أذنا أو آذانا مصغية ولا قلوبا واعية، لذلك سيزهدون في هذه الحياة وسيكتئبون. أيها الحبيب الغالي، اسمع رحمك الله، إذا أكثر عليك ولدك من الأسئلة اصبر عليه، اصبر عليه وقدم له الإجابة ما دمت قادما قادرا على تقديم الإجابة. بل إذا استدعى الأمر أن تصحبه إلى أحد العلماء افعل، افعل يا رجل، أنت تبني شخصية، أنت تهيئه لمستقبل كريم، أنت تدعوه لمزيد من الإبداع والطموح والرغبة الإيجابية في المشاركة في أمور الأسرة، أنت تصنع إنسانا يكتسب خبرة كل يوم، وولدك أغلى ما عندك، يستحق منك أن تصبر عليه وأن تستمع إليه وأن تجيب على سؤاله وأن تقدم له مكتبة علمية تناسب اهتماماته حتى يتزود بالمعرفة، وحتى يكون شخصية إيجابية. معركة بدر أوشكت أن تبدأ، وكلتا الجبهتين تنظم هنا وتنظم هناك، ويأتي صحابي وجندي من جنود محمد صلى الله عليه وسلم ليس من كبار الصحابة، ويتقدم في رجولة وشهامة ويسأل سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عن هذا المكان الذي تجمع المسلمون فيه. يا رسول الله، أهو منزل أنزلكه الله تبارك وتعالى فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له: لا، بل الرأي والحرب والمكيدة. يعني كأنه يسأله أن يطرح ما لديه وأن يقدم مشورته لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فاقترح الرجل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقترح عليه أن ينتقل المسلمون إلى مكان آخر حتى يكونوا قادرين من التحكم في ماء بدر، وحتى يشرب المسلمون ولا يشرب الكافرون، وحتى يتمكن المسلمون من السيطرة على هذا الماء. أحبتي والله لقد كان ذلك الأمر الذي التزم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق الرجل إلى ما ذهب إليه واتبع مشورته، وكان ذلك سببا من أسباب النصر العظيم، وكان سببا من أسباب النصر في يوم بدر الذي قام على المشورة، لأن أساس الإسلام وأمرهم شورى بينهم. نستأذنكم لبعض الوقت ونعود إلى حضراتكم إن شاء الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة وهداية للعالمين. ها نحن نعود إلى حضراتكم بتوفيق الله تبارك وتعالى لنستكمل سويا ما انقطع من حديثنا حول أهمية الشورى على مستوى الأسرة، بل وعلى مستوى المجتمع والأمة. ويكفي أن أذكركم لتكتمل الأدلة التي سقناها إلى حضراتكم، يكفي أن أذكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، تفضل يا سيد عبد الله.
الله يجزيك خير، بارك الله فيك يا شيخ،
وجزاكم
الله يحفظك. بعد إذنك يا شيخ سؤال.
تفضل.
شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. صلاة الاستخارة.
نعم.
كيف أعرف؟
والله عرفت السؤال. يسأل الأخ الفاضل بعد أداء صلاة الاستخارة، كيف أعرف إلى أي جهة توجهت وكنت بين أمرين، أستخير الله عز وجل ليرشدني إلى ما فيه الخير لي. ويسأل: والله يا عزيزي قد ترى رؤيا، يعني توحي إليك أو ترشدك إلى جهة بعينها استخرت الله عز وجل فيها، وقد تشعر بارتياح نحو الأمر الذي حزبك واستخرت الله عز وجل فيه، وقد لا ترى شيئا مطلقا، فكرر صلاة الاستخارة، هي عبودية لله وهي سنة عن سيدنا رسول الله، فلا بأس بتكرارها. وعلى كل الأحوال هذا الأمر الذي استخرت الله من أجله، عندما تنظر إليه وتجده حلالا طيبا لا معصية فيه لله تبارك وتعالى، وهو أمر لا يصادم شرع الله، واجتهدت وعلمت بأنه أو بأن الخير فيه، فتوجه إليه على بركة الله تبارك وتعالى. أم أحمد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
تفضلي.
جزاك الله خير. أريد أن أسأل عن صلاة، عن قيام الليل.
قيام الليل.
ألو.
قيام الليل.
قيام الليل يعني بعد صلاة العشاء، أنا أصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء.
نعم، يمكن أن تبدأي قيام الليل بعد صلاة العشاء. وأذكرك بأننا نصلي القيامة في رمضان بعد أداء صلاة العشاء مباشرة، ولكن خير الأوقات التي تؤدى فيها صلاة القيام هي الأوقات التي يتنزل فيها ربنا على كيفية لا يعلمها إلا هو إلى السماء الدنيا ليمد يده للسائلين. هذا الوقت يبدأ بعد منتصف الليل وينتهي بأذان الفجر، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ومن كل المسلمين الراغبين في إحياء سنة القيام التي هجرها كثير من الناس. أم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور أبو الفتوح، جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
وإن سمحت لي بهذه المشاركة، وهي نتاج ما فكرت فيه الحلقة الماضية، جزاك الله خيرا.
نعم.
فقلت والله أعلم، أولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نعم.
قلت والله إنا لنشفق على أبنائنا في أيامنا هذه.
نعم.
إذ هم نتاج إخلال من تنشئة ومنها ضعف التربية الإيمانية، سواء من الأهل أو من المعلمين. ثم تقييم مجتمعنا للإنسان تقييما قائما على المادة لا قائما على قوله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
فنحن كآباء ومن خلال تربيتنا لأبنائنا منذ طفولتهم، ففي الوقت الذي كنا ننهث فيه من أجل توفير المال اللازم لإشباعهم المادي من مأكل وملبس وتحسينا في المسكن ليكونوا أمامنا أحسن أفات ورئية، وكذا بالنسبة لتعليمهم في أحسن المدارس اجتهادا منا لا قياسا أو اقتداءا بأحسنها في التربية الإيمانية، غافلين عن تربيتهم الإيمانية حتى إذا ما شدوا وقوي عودهم وجدناهم على عادات وأخلاقيات لم نربهم عليها بل ولا نحب أن نراهم عليها، ذلك لأننا تركنا تربية الروح خالية إلا من الشيء القليل، فإذا بها تمتلئ من هنا وهناك من المدارس تارة ومن الشارع تارة ومن النوادي تارة أخرى بل ومن الأسواق تارة، وهكذا حتى صار ابننا وكأننا بنينا جسمه خلية خلية، إلا أن محركها الروحي الإيماني ليس لنا عليه سلطان. هذه الملاحظات التي وجدنا أبناءنا عليها وعلى حين غرة لربما تعود أيضا إلى تغيرنا نحن كذلك مع مرور الزمن والكبر، ذلك لتقربنا إلى الله متأخرين حتى صارت الفجوة الإيمانية فيما بيننا وبين أبنائنا كبيرة، فما أنصحونا على ديننا كان أبناؤنا في واد ونحن في واد آخر، فإذا بنا نريدهم كما نريد وكما نحن عليه الآن فجأة من فجاءة التغيير.
فكلمة
أقولها لكل أب وأم هما في هذه الحال، رويدا رويدا على أبنائكم وذلك من باب سددوا وقاربوا، فكما أن خطوات الشيطان تبدأ خطوة خطوة فكذلك اجتنابها والإتيان عليها يكون بالتسديد والمقاربة.
جزاك الله خيرا، بارك الله لك، وهي مشاركة طيبة. طيب، كنا من ليبيا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضل يا حبيبي.
انا مأجر محل، وبعدين اكتشفت في الايام الاخيره ان الكهرباء اللي فيه مسروقه.
كيف مسروقه؟
يعني داخله بطريقه غير قانونيه.
نعم.
فهل وانا بدي الايجار لصاحب المحل كامل، ولكن الكهرباء اللي انا بشتغل بيها مسروقه، فهل يعني علي وزر؟
يعني انت المكلف بسداد فاتوره الكهرباء؟
لا، هو المكلف
ده الاتفاق.
ولكن هو سرق الخيط بتاع الضي اللي هو السلك.
عليك ان تنصح له لوجه الله عز وجل ليعيد القيمة الى الجهة المعنية. وعليك في ذات الوقت اسمعني حتى تستقر الامور، وعليك في ذات الوقت ان تخصص ان تتفق من جديد على ان تتولى انت سداد أجرة وثمن الكهرباء حتى تضمن أن يعود الحق إلى أهله. هذا الذي عليك.
طيب، السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
أما أجي أقسم قسم أقول نعم. والذي فلق الحبة وبرأ أقول نعم. النسمة ولا النسمة؟
النسمة.
ماشي، شكرا.
وهناك أيضا من يحرك الميم السين، هناك من يحرك السين، النسمة والنسمة، لكن النسمة هي الأصح والأفصح. وجزاكم الله خيرا أيها الأحباب. الأخت جهاد من الإسماعيلية، تفضلي يا ابنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، أنا عندي سؤال بس بره الحلقة.
بره الحلقة، يبقى خذ الهاتف من غرفة التحكم وإن شاء الله يمكن أن نتواصل عن طريق الهاتف بإذن الله. لك هذا إن شاء الله. كنت أقول لإخواني الأعزاء لتروا عظمة الإسلام العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. يعني نحن في الفلاحين أو في المدن كذلك سمعتها وأنا صغير وترددت كثيرا، نعم، يقولون إن صحت مشورة المرأة فهي بخراب الدار سنة، وإن هافت فهي بخراب الدار العمر كله. هذا كلام مرفوض تماما ولا يمثل منطق الحق السديد. نعم، المرأة كائن عظيم وله شأن عظيم، مأمورة من قبل الله ومكلفة بكل ما كلف الله به الرجل، وليست هناك أفضلية بذكورة الرجل وبرجولته لكونه رجلا، وإنما مقياس التفاضل في الإسلام كما علمنا رب العزة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعظم وقت يمكن أن يمر بالإنسان في بيته، وأقولها بالنسبة لي في المقام الأول، وقد سئلت ذلك السؤال في محاضرة عامة عن أحسن الوقت أو أسعد لحظة يمكن أن تمر بالرجل في بيته، أتدرون بماذا أجبت؟ قلت حينما تطرح قضية من القضايا تتعلق بمستقبل ولدي أو ابنتي، قضية من قضايا الأسرة، وأجد لدى زوجتي رأيا رشيدا مؤسسا على الفكر الإسلامي المستنير، عندما تطرح هذا الرأي أسعد به للغاية وأحمد الله عز وجل الذي منحني امرأة قادرة على المشاركة الجادة وأن تبدي رأيا مؤسسا على شريعتنا الغراء. حينها فليسعد الرجل بأهل بيته، نعم، وهنيئا له بالوقت الذي يمضيه بينهم، وهم أولى بوقت الرجل من غيرهم، وكم ضيعنا أوقاتا هنا وهناك وكان أولى أن ننفقها مع أهل بيتنا. أيها السادة الكرام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في هذا المقام، وأذكر حضراتكم فقط بيوم الحديبية. يوم الحديبية جاء المسلمون فيما يزيد على 1500 رجل، يتقدمهم سيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم، وكلهم في غاية الفرح والسرور، لأنهم سيشهدون عمرة في معية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكانت الصدمة عندما خرجت إليهم قريش ترفض بإصرار أن يدخل المسلمون مكة لأداء العمرة، وأقسموا أنهم لن يمكنوا المسلمين من دخول مكة عنوة حتى لا يتحدث العرب بذلك، وكان الاتفاق الذي تعرفون خلاصته أن المسلمين سيعودون إلى المدينة هذا العام دون عمرة، وسيعودون إن شاء الله لأدائها في العام القادم. المهم صدم عدد من الصحابة واعترتهم حالة نفسية أخرجتهم عن طور التفكير التقليدي والطبيعي، وهو أمر نفسي عادي يطرأ لكل من يتعرض لموقف يماثل ذلك الموقف. ولذلك كان مستوى سرعة الإنجاز لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم أن يذبحوا وأن يحلقوا، كانت استجابتهم ليست في المستوى المطلوب، بمعنى أنهم ما زالوا مشغولين كيف جاءوا ليحققوا أملا غاليا لتكتحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة، وكيف هم الآن مطلوب منهم أن يعودوا من حيث أتوا وهم أحب خلق الله إلى الله لأنهم المسلمون وهؤلاء هم المشركون. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم على أم المسلمين أم سلمة رضي الله عنها فسألته عن سر هذا الذي رأته في وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، فكشف لها أنه أمر المسلمين ليذبحوا وليحلقوا، ولم تكن استجابتهم على المستوى الذي تعودوا عليه مع الأمر النبوي المبارك في كل شأن وفي كل حين. فسألته رضي الله عنها أن يلتمس لهم عذرا وأن يخرج أولا ليبدأ بنفسه فيذبح ويحلق، ووعدته وتوقعت أن يتسابق المسلمون للذبح وللحلق اقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حينما يبدأ ذلك بنفسه. وخرج صلى الله عليه وسلم وفق مشورتها رضي الله عنها وبدأ بنفسه، وإذا بالصحابة الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون اقتداء وأسوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانجلى الموقف عن طاعة مطلقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الكرام، هذه هي المشورة في حياتنا، وهذا أساس متين من أسس ديننا العظيم، فطبقوه في بيوتكم وعلى كل مستوياتكم، يترتب عليه نجاح وفلاح على كل الجبهات. ألقاكم على خير في الأسبوع القادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي ويرقى الناس.